بيت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الدليل الرابع، وهذا الدليل الرابع يرجع للدليل الأول، إلا أنه فيه بعض الإضافات، وبيان هذا الدليل بذكر هذه المقدمات. المقدمة الأولى: إن العين المغصوبة مضمونة على الغاصب في جميع الأزمنة، عليكم السلام، من زمان الغاص وإلى زمان التلف، بما في ذلك يوم وزمان ارتفاع القيمة. وبالتالي فلو تلفت العين في يوم الارتفاع لزم ضمانها بقيمة يوم الارتفاع، والذي هو يوم التلف. هذا أولا. ثانيا، كما أن العين لو تلفت في يوم الارتفاع تضمن بقيمة يوم الارتفاع، فكذلك الأمر لو حيل بين العين وصاحبها في يوم الارتفاع، فلا فرق بين أن تتلف العين في يوم الارتفاع وبين أن يحال بين العين وصاحبها من قبل الغاصب، في لزوم الضمان بقيمة يوم الارتفاع، سواء بسبب التلف أم بسبب الحيلولة، بحيث لو تلفت بعد ذلك يلزم ضمانها بقيمة يوم الارتفاع لأجل الحيلولة. والسر في عدم الفرق بين فرض التلف وفرض الحيلولة هو وحدة المناط، فإن المناط هو عدم التمكن، أي عدم تمكن مالك العين من الانتفاع بارتفاع القيمة السوقية، حيث لو كانت العين عنده لم تفع ببيعها وأخذ القيمة المرتفعة. المقدمة الثالثة: إن قلت قلت، إن قلت بأن لازم ما ذكرتم هو لزوم ضمان
ارتفاع القيمة السوقية حتى مع رد نفس العين، إذ لا فرق بين تلف العين فتضمن قيمتها السوقية المرتفعة وبين رد العين بنفسها فتضمن قيمتها السوقية أيضا لوحدة المناط، فإن المناط هو عدم تمكن المالك من الأخذ بالقيمة السوقية المرتفعة والانتفاع بها. هذا كله إيه؟ قلت فرق بين الموردين. فبالنسبة إلى فرض رد العين فلا ضمان إلا لنفس العين، والمفروض أن العين قد ردت لصاحبها. وأما ارتفاع القيمة السوقية فهذا أمر اعتباري وليس أمرا واقعيا، يرجع لاختلاف الرغبة لدى العقلاء في شراء العين والقلة والوفرة للعين، فإذا كانت نادرة ارتفعت قيمتها، إذا كانت متيسرة انخفضت قيمتها. وبناء على ذلك فمع رد العين لا يلزم ضمان أكثر من ذلك، فمع رد العين لا يلزم ضمان أكثر من ذلك، يعني ارتفاع القيمة السوقية. وأما إذا كانت العين تالفة فإن العين مضمونة على الغاصب من أول يوم، وهو من يوم الغاصب إلى يوم التلف، وذلك لأن سلطنة المالك ويد المالك قد أزيلت عن العين، ففي كل آن من آنات زوال سلطنة المالك على عينه يلزم على الغاصب الضمان، بما في ذلك يوم الانخفاض وبما في ذلك يوم الارتفاع، لأن المناط زوال سلطنة ويد المالك عن عينه. فإذا افترضنا أن للعين من يوم الغاصب إلى يوم التلف ثلاث قيم، ففي يوم الغاصب كانت القيمة 5 دراهم، وفي يوم التلف كانت القيمة 10 دراهم، وفي المنتصف كانت القيمة 15 درهم. فإن سلطنة المالك قد زالت عن ماله خلال هذه الأيام الثلاثة، فيلزم بالتالي على الغاصب الضمان في كل زمان زوال اليد، يد المالك عن عينه وعن ماله. ومن الواضح أنه إذا قلنا بأعلى القيم فقد ضمننا القيم الأقل، فإذا ضمننا الغاصب بقيمة أعلى القيم وهي 15 فقط ضمناه بقيمة يوم الغصب لأنها داخلة في ذلك، وبقيمة يوم التلف لأنها أيضا داخلة في أعلى في قيمة أعلى القيم في قيمة يوم أعلى القيم. وهذا نظير ما ذكره العلامة الحلي في التحرير الجزء الثاني صفحة 139 حيث أفاد بأن العين المغصوبة تضمن بلحاظ قيمة يوم الغصب، محتجا في ذلك بأن يوم الغصب هو اليوم الذي زالت فيه يد المالك عن ماله وذهبت فيه سلطنة المالك عن ماله، فلذلك يكون الضمان بيوم الغصب لأجل زوال اليد. فهذا التعليل الذي ذكره العلامة للتضمين بلحاظ يوم الغصب نسريه لأعلى قيم لأن المناط واحد وهو زوال اليد والسلطنة. والنتيجة لزوم الضمان بأعلى القيم. فتأمل، ولم يناقش المصنف في هذا الدليل إلا بقوله فتأمل، ويمكن المناقشة كما ذكر في كلمات المحقق الإيرواني الجزء الثاني الصفحة 152 وكما ذكر أيضا في كلمات سيدنا الخوئي جزء 36 صفحة 281، ولعل هذا هو المقصود بقول المصنف فتأمل. الملاحظة الأولى أنه لا دليل على انتقال الذمة من العين إلى القيمة بسبب الحيلولة، وإنما تنتقل الذمة من العين إلى القيمة عند التلف، وأما مع بقاء العين والحيلولة فلا يوجب ذلك اشتغال الذمة بالقيمة، كي يقال بأنه يلزم الضمان بأعلى القيم. فهذا الدليل يبتني على أن الحيلولة توجب اشتغال الذمة بالقيمة حتى مع بقاء العين، وهذا لا يمكن الالتزام به إذ يلزم رد أي نفسها مع وجودها، فلماذا تشتغل الذمة بالقيمة؟ واضح. ولذلك قال الإيرواني لعله إشارة إلى أن الحيلولة لا يوجب لا توجب الانتقال إلى القيمة ما دام الاختيار باقيا، بل يجب رد العين، العين موجودة إذن يجب ردها. جزء 2 صفحة 152. الملاحظة الثانية على فرض التنزل والتسليم بأن الحيلولة توجب الانتقال إلى القيمة، إلا أن ذلك خاص بفرض مطالبة المالك للعين، وأما لو لم يطالب بعين المال فلا تكون الحيلولة سببا للانتقال للقيمة، كي يقال بضمان أعلى قيام، إذ لم يطالب هو بماله حتى تشتغل الذمة بالقيمة. نعم، إذا طالب بالمال ولم يرجع الغاصب له عين المال اشتغلت بالقيمة، أما إذا لم يطالب لا تشتغل بالقيمة حتى نقول ها للأجر الحيلولة نلاحظ أعلى القيم، لا، إذا طالب، ولعله يطالب في يوم الانخفاض لا في يوم الارتفاع للقيمة السوقية. واضح؟ ثالثا، الملاحظة الثالثة والأخيرة، كما ذكر ذلك سيدنا الخوي، طبعا الثالثة والثانية من سيدنا الخوي، على فرض التسليم بأن الحيلولة توجب الانتقال للقيمة ولو مع عدم المطالبة، فإن هذا خاص بفرض تعذر رد العين، والمفروض في المقام أن رد العين غير متعذر كما هو بحسب دليل المستدل، ومع فرض عدم رد العين ومع فرض عدم تعذر رد العين فلا يصار أصلا إلى القيمة بسبب الحيلولة، فلا يمكن رد العين. طبق العبارة. نعم، يمكن توجيه الاستدلال المتقدم، يعني الأول، الدليل الأول بتقريب آخر وبتوجيه آخر، وهو بمقدمات ثلاث. أولا، من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة، هذا هو الاستدلال الأول، إن العين مضمونة في جميع الأزمنة. لاحظ ماذا قال في الصفحة التي قبلها، استدلوا على هذا القول بأن العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة، يريد أن يوجه هذا الاستدلال. يمكن توجيه الاستدلال المتقدم الذي كان يقول أن العين مضمونة في جميع الأزمنة بأن، هكذا التوجيه، بأن العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان وصارت ماليتها مقومة بتلك القيمة، يعني بأعلى القيم، فكما أنه خلاص فيلزم بالتالي ضمانها بقيمة على القيم لو تلفت. الآن المقدمة الثانية، فكما أنه إذا تلفت حينئذ يعني في أعلى القيم في يوم أعلى القيم يجب تداركها بتلك القيمة، لو تلفت في أعلى في يوم الارتفاع يلزم ضمانها بهذه القيمة، فكذا إذا حيل بين العين وبين المالك ولو تلفت متأخرا بعدما انخفضت القيمة. والسر في ذلك وحدة المناط، إذ لا فرق مع عدم التمكن منها، المهم هو عدم التمكن من الأخذ بهذه القيمة المرتفعة والانتفاع بها، سواء كان ذلك لتلف أم لحيلولة، إذ لا فرق مع عدم التمكن منها، منها يعني من العين بقيمتها المرتفعة، بين أن تتلف لأجل أنها تلفت أو الحيلولة، تبقى لكن الغاصب حال بين العين وبين صاحبها. المقدمة الثالثة هذا، إن قلت قلت، إن قلت لازم كلامكم هو أنه حتى لو العين باقية يلزم ضمانها بأعلى القيم مع رد العين نفسها. قلت نعم، لو ردت نفس العين تدارك تلك المالية بنفس العين فقط، لا يلزم القيمة السوقية، وارتفاع القيمة السوقية أمر اعتباري لا يضمن بنفسه لعدم كونه مال أصلا، الارتفاع في القيمة والانخفاض هذا لا يعد مالا بنظر العرف، وإنما يعد ماذا؟ مقوم لمالية المال، وهذا راجع إلى ماذا؟ إلى اختلاف الرغبات، وفرة وندرة المال، وإلا ليس أمرا واقعيا مثل زيادة العين مثلا ونماء العين نموا متصلا بحيث يوجب ارتفاع القيمة. وإنما هذا أمر اعتباري، وإنما هو مقوم لمالية المال وبه تمايز الأموال كثرة وقلة. يعني بارتفاع القيمة يتضح أن المال متوفر أو المال نادر، إذا ارتفعت القيمة معنى ذلك أن المال قليل نادر الوجود، إذا انخفضت معنى أنه مباح وميسور التحصيل. والحاصل مولاي توضيح أكثر تقريب أكثر أن للعين في كل زمان من أزمنة تفاوت قيمته مرتبة من المالية أزيلت يد المالك منها عن جميع هذه المراتب وانقطعت سلطنته عنها. فإذا ردت العين خلاص ردت العين بعد لا يلزم ضمان تلك المراتب، فإن ردت العين فلا مال سواها يضمن، لكن إذا تلفت وإن تلفت استقرت عليا تلك المراتب يلزم ضمان بأعلى القيم. لماذا؟ وضح قرب بين برهن. يقول لدخول الأدنى تحت الأعلى، هذا الخمسة داخل ضمن الخمسة عشر والعشرة داخل ضمن الخمسة عشر يلزم ضمان الأعلى حتى تدخل الكل كل القيم. لدخول الأدنى تحت الأعلى، وهذا لنظير مولاي وإن ما بينتموه أثناء الشرح لكن على الأقل بينوا أثناء التطبيق، نظير دقق ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادة حيث يضمن، حيث إنه يضمن الأعلى منها. يعني كما لو فرضنا هناك عبد وهذا العبد كان خياط كان صبار كان سبار وجمع الصفات الغر ما شاء الله تبارك الله، وكان للخياطة أجرة مثلا وهي 10 دراهم وللصباغة أجرة وهي 20 وللسباكة 30. فإذا غصب الغاصب العبد غصب الغاصب العبد شهرا فيلزمه ضمان منافع العبد، فهل يضمن منفعة الخياطة أو منفعة الصباغة أو منفعة السباكة؟ السباكة لأنها الأعلى، فإذا ضمن قيمة وأجرة السباكة ضمن الصباغة والخياطة. واضح؟ فكما يقال بهذا في ضمان المنافع للعين يقال بضمان ارتفاع القيمة السوقية للعين لو تلفت بضمان أعلى القيم. يعني ولأجل ذلك يا مولاي استدل العلامة في التحرير للقول باعتبار يوم الغاص بماذا استدل؟ بقوله لأنه زمان إزالة يد المالك. هذا التعليل صحيح مو مرتبط بأعلى القيم مرتبط بالغاص، لكن نحن نقول يأتي أيضا في ضمان بأعلى القيم، فلا تقول ما دخل هذا بكلامنا، نحن كلامنا في الضمان بأعلى القيم وكلام العلامة بالضمان بقيمة يوم الغاص، فلماذا يقحم المصنف كلام العلامة في غير مقامه؟ نقول لا، إنما يريد أن ينظر ويستشهد على الضمان لأجل زوال يد المالك عن ماله بما ذكره العلامة أن هذا سبب لضمان يوم الغصب، لكن نحن نقول سبب لضمان بأعلى القيم لأن الكل هو زوال ليد المالك. ونقول في توضيح بعد أكثر وأكثر مع أنه واضح الفساد لكن نوضح لا مشكلة، إن كل زمان من أزمنة الغصب قد أزيلت فيه يد المالك من العين على حسب ماليته، على حسب ماليتها مو ماليته يعني مالية العين، قد أزيلت فيه يد المالك من العين على حسب ماليته، ولا حسب مالية سر المالك، المالك له مالية بعد، على حسب ماليتها العين. ففي زمان أزيلت من مقدار درهم مثلا وفي آخر عن درهمين وفي ثالث عن ثلاثة، فإذا استمرت الإزالة يعني إزالة هذه المالك عن ماله إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها. فتأمل وبينا وجه التأمل، لا دليل على الانتقال للقيمة بمجرد الحيلولة كي يقاد تضمن أعلى القيام، فلعل العين تبقى هي المطالب بأدائها ومع التلف يضمن قيمة يوم الغاب لعله أو قيمة يوم التلف مثلا. الدليل الخامس، ما استدل به ابن إدريس في السرائر الخامس كيف؟ لا ضرر الثالث، هذا الرابع وهو تقريب آخر يعني وتوجيه ثاني للدليل الأول، فإذا جعلنا توجيه ثاني صارت هذا صار الرابع، إذا جعلنا دليل مستقل صارت خمسة. والدليل الثاني ما هو؟ وهو الدليل الأول الذي ذكرناه هو الاستدلال بالصحيحة صحيحة أبي ولاد، هذا الدليل الأول، هذا يصير تقريب للدليل الثاني. إذا جزاكم الله خير، إذا الدليل الأول صحيحة أبي ولاد، الدليل الثاني هو الضمان في جميع الأزمنة، الدليل الثالث لا ضرر، الدليل الرابع هذا الضمان في جميع الأزمنة لكن بتقريب آخر، والدليل الخامس ما استدل به ابن إدريس في السرائر. الجزء الثاني صفحة 481، وهو دليل الاشتغال بتقريب. أولا، إذا غصب الغاصب العين وتلفت تحت يده مع الاختلاف في قيمتها يوم الغاص عن يوم التلف وأعلى ويوم أعلى القيام، لم يحرز بالتالي فراغ الذمة بدفع قيمة يوم الغاص التي هي 5 دراهم، لم يحرز فراغ الذمة بدفع قيمة يوم الغاص التي هي 5 دراهم أو قيمة يوم التلف التي هي 10 دراهم. هذا أولا. ثانيا، ثبت في الأصول بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وبما أن اشتغال الذمة بالقيمة محرز ويشك فراغ الذمة بدفع 5 التي هي قيمة يوم الغاص ويشك بدفع 10 التي هي قيمة يوم التلف، فيتعين دفع أعلى القيام وهي 15 درهم ليحرز فراغ الذمة، والنتيجة الضمان بأعلى القيم لأجل الاشتغال. ولذا قال ابن إدريس، أنقل لك نص كلامه، فإن لم يردها يعني لم يرد العين المغصوبة حتى هلكت العين لزمه ضمان قيمتها بأكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف، لأنه إذا أدى ذلك برئت ذمته بيقين، وليس كذلك إذا لم يؤدى. من يجيب على ابن إدريس الحلي وإن كان مدفون بالنجاة؟ ابن إدريس. لكن لا مانع أن تناقش كما ناقش شيخ الأعضاء، ويمكن المناقشة في ذلك بأن المقام ليس من موارد الاشتغال وإنما من موارد جريان البراءة، لأن الشك شك في التكليف لا شك في الامتثال، فهو شك بين التكليف بالأقل والتكليف بالأكثر. الاستقلاليين والجاري أصولان البراء عن الأكثر للحلال العلم الإجمالي، حيث نقطع جزما بالأقل وهو الخمسة مثلا، ونشك في الأكثر وهي العشرة والخمسة عشر، فنجري البراءة. فالعلم الإجمالي منحل كما ذكروا في الأصول. واستدل في السرائر وغير السرائر بعد، لا تتوهم أنه منحصر بالسرائر، استدل صاحب الرياض واستدل صاحب المناهل، لكن أصل الاستدلال ابن إدريس على هذا القول بأصالة الاشتغال، الاشتغال ذمته بحق المالك، ولا يحصل ولا تحصل البراءة براءة الذمة إلا بالأعلى. وقد يجاب، قد يجاب بأن الأصل في المقام البراءة، حيث إن الشك في التكليف بالزائد الأقل معلوم والزائد مشكوك، فتجري البراءة عنه. الدليل السادس الاستصحاب وتقريب ذلك. أولا مقتضى الحديث النبوي على اليد ما أخذت حتى تؤدي هو لزوم الضمان على الغاصب، وأن المال المغصوب في عهدة أب الغاصب إما العين أو البدن لو تلفت العين. هذا أولا. ثانيا إذا تلفت العين ودفع الغاصب قيمة يوم الغاص أو يوم التلف، نشك في بقاء الضمان وبقاء المال في عهدته أم لا؟ ومع الشك يمكن إجراء استصحاب بقاء الضمان، فنقول كان عندنا يقين بأنه على الغاصب الضمان بعدما دفع قيمة يوم الغاص أو قيمة يوم التلف التي هي أقل، نشك فنستصحب بقاء الضمان. واضح. والنتيجة هي لزوم الضمان بأعلى القيم. ولم يناقش الشيخ الأعظم في هذا الدليل، بل قال نعم لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد بهذا التقريب الذي أشرنا إليه، بيد أن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في جزء 36 صفحة 280 ناقش بما حاصله. لا يخلو الأمر إما أن الاستصحاب لضمان نفس العين، أو أن الاستصحاب لضمان القيمة، وعلى كل حال الاستصحاب غير جار ولا يثبت المطلوب. أما إذا كان الاستصحاب لضمان نفس العين بأن يقال العين كانت مضمونة على الغاصب بعد الثلاث نشك فنستصحب الضمان للعين إلى يوم الدب والأداء. فلازم ذلك هو لزوم قيمة يوم الدب لا أعلى القيم، لأنه إذا استصحبنا تبقى العين في عهدة الغافل إلى يوم الدفع، ويوم الدفع لا يمكنه من دفع العين فينتقل إلى القيمة. إذن الانتقال للقيمة في يوم الدفع لا في يوم الغافل أو في أعلى القيم. وإن كان الاستصحاب دقق مولاي بلحاظ القيمة فلا يقين سابق باشتغال الذمة بأعلى القيم كي يجرى الاستصحاب، فهذا أول كلام. ويشترط في الاستصحاب اليقين السابق، فما عندنا يقين سابق أن الذمة اشتغلت بأعلى القيم، فإذا دفع الأقل نشك فنستصحب، بل عندنا يقين أن الذمة اشتغلت بالقيمة فقط. ومع دفع قيمة يوم الغصب أو يوم التلف نشك في تكليف زائد بأعلى القيم، فالجاري هو البراء للاستصحاب. وأنقل لك نص عبارته لتأنس بها إن كنت من المأنوسين بكلامه، وفيه أن المراد من الاستصحاب دقق إن كان استصحاب ضمان نفس العين، استصحب العين بناء على ما ذكرنا سابقا من عدم سقوط العين بالتعذر عن الذمة واشتغالها بالعين إلى زمان الدفع، فإن كان المثل موجودا يجب دفع المثل، هو الفرض أنه غير موجود، وإلا هذا محل الشاهد، فلا بد من دفع القيمة فلا محالة يثبت بالاستصحاب ضمان قيمة يوم الدفع لا أعلى القيم. وإن كان المراد من استصحاب ضمان القيمة بناء على القول بأن التعذر موجب لسقوط العين عن الذمة وتبدلها بالقيمة، هذا محل الشاهد الآن أقوله، فالمتيقن من الضمان هو مهم بالأقل، هذا الذي عندنا يقين وما عندنا يقين سابق بأعلى القيم، فالمتيقن من الضمان هو الضمان بالأقل، وأما الضمان بالمقدار الزائد من القيمة فليست له حالة سابقة متيقنة حتى يستصحب، بل يجري فيه البراءة. والمتحصل من كل ما تلوناه من الأدلة الستة على الضمان بأعلى القيم أنه لم يتم ولم ينهض أي من هذه الوجوه والأدلة المذكورة. ما يحتاج هذا، لأنه بعد يقول على ابننا وعلى كذا، يقول أنا لا أحتاج إليه الآن، أنا أستطيع أن أناقش أصلا أركان الاستصحاب مختلة بلا حاجة لأن أرجع إلى المبنى الكبروي. وهذا الذي ذكرناه، فهل الكلام عام للأحكام الوضعية أو كلام خاص بالأحكام التكليفية حينما قال الاستصحاب لا يجب الشبهات الحكمية؟ دق اليوم الجواب مولانا في الخيارات، وبه نختم خيار الغب إن شاء الله. فلعله من الأصل كلام خاص بالشبهات الحكمية في الأحكام التكليفية لا الأحكام الوضعية.
خوش
مقام على القيم من الوقت، يعني إذا كان مبنى يوم الغفظ ما بيشتري بالصفحات، مبنى يوم الثلاث قد نعتبر على القيم سبب هذا الضمان على القيم، فعلى هنا عم يقول رأيي تيب حقا مصنف، يعني رأيي على القيم وإلى الوقت سياق الكلام كان مصنف عم يطوله، يعني فقد يجري بالصفحات.
إذا قلنا بأن الضمان من يوم الغصب بعد لا نحتاج إلى الاستصحاب، خلاص يتعين الضمان بيوم الغصب، وإذا قلنا يوم الثلاث يتعين، فما عندنا شك. الكلام أننا لا نعلم هل من يوم الغاص؟ هل من يوم التلف؟ هل أعلى القيام؟ فحينئذ نحن نرجع للأصل العملي. أما إذا حددنا وحررنا بعد لا شك لدينا. بماذا؟ مصنع. لا الآن نسأل مولانا يقبل الحمد لله. هذا يقولون في المنطق قبل أن تسأل اسأل. هذا موجود في المنطق ذكره المظفر هذا من باب الجدل. شيخ عباس أجب عن السؤال. ما هو رأي المصنف في المسألة في ضمان القيمة؟ هل بقيمة يوم التلف؟ هل بقيمة يوم الغاف؟ هل أعلى القيم؟ خلاص النقطة هذه انتهت. والمصنف ذكر أقوالا ثلاثة واستدل لكل منها خلال هذه الأيام المنصرمة. وهناك أقوال أخرى مثل قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم المطالبة، لكن المصنف اقتصر على هذه الثلاثة. فالآن ما الذي ظهر من رأي المصنف من كل ما تقدم؟ يعني من أي صفحة بدأنا في هذا؟ من صفحة يا مولاي 239. هذا البحث، لكن متى بحث عن على القيمة؟ ما هو المعيار؟ من قال ما هو المعيار في تعيين المقبوض، في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟ هناك بدأ من 243 إلى الآن وصلنا 255، 12 صفحة بحث حول أن القيمة يضمن بأي قيمة، وذكر أقوال ثلاثة. وأول ما دخلنا البحث عن هذه النقطة قلنا اليزدي ذكر أقوال خمسة فلا يغيب عنك. ما هو رأي المصنف الآن؟ أدري أنه كان يعلم أني سأسأل فقال لأبدا. يوم التلف هذا هو مختار المصنف، أن الضمان في القيمة بلحاظ قيمة يوم التلف. هذا اللي ما ناقش فيه. أما يوم الغاص والمخالفة ناقش، وأرجع رواية أبي ولاد إلى يوم التلف أصلا. نعم. وأما بأعلى القيام فقد ناقش فيه، لكن في الأخير قال نعم لا بأس بالتمسك بالاستصحاب، والاستصحاب من الواضح أصل عملي، فإذا وجد دليل اجتهادي فلا يرجع للأصل العملي، وهو عنده دليل اجتهادي على أن الضمان بقيمة يوم الثلاث. سجل رأي المصنف، لا يختلط عليك المطالب، لا اختلطت المطالب كثرة وإلى آخر. النقطة إذا ما في مجال النقطة، إذن أبدوا رأيكم في المسألة، أفتونا مأجورين. هل أنتم توافقون المصنف بقيمة يوم التلف مع الدليل، أو تقولون بأن الضمان بقيمة يوم المخالفة والغاص، أو أن الضمان بأعلى القيم، أو بقيمة يوم الأداء؟ أفتونا مأجورين. يوم المخالفة والسبب صحيحة أبي ولا بنعتي لشليل. أما الشهرة، الشهرة فليست دليلا لأنها راجعة للمدارك، ونحن نرجع للمدرك، ومدركها صحيحة أبي ولاد، وصحيحة أبي ولاد واردة في الغاص، موردها الغاص. فلو سلمنا الدلالة جدلا قيمة بغل يوم خالفته في باب الغاص، لا نخصصها بالدابة لكن نقول في الغاص، ولا دليل على جريانها حتى لمحل كلامنا وهو البيع الفاسد. من أين لخصوصية؟ هذا أمر سهل. لا خصوصية، لا خصوصية. من أين؟ على المصنف، على المصنف نحن في كل ما يقول، لكن نحن قال أنه ألغى الخصوصية، لكن هل الخصوصية فعلا ملغاة؟ من أين؟ هل يوجد في الرواية تعليل، نكتة مشيرة إلى التعميم؟ أو السائل أبو ولاد سأل عن بغل
قد غصبه من صاحبه فأجابه الإمام قيمة بغل يوم خالفته. فنقول لا خصوصية ونتعدى إلى كل الموارد أو لا نرجع للقاعدة العقلائية على أن الضمان بقيمة يوم التلف. هذا ما عليه المرتكز العقلائي. وعلى القيم وضح لك الآن كل الأدلة المذكورة اللي على القيم قد ناقشنا فيها وناقشنا حتى من استصحاب نهاية استصحاب ماذا بعد ناقشنا حديث اليد من الأصل ماذا قلنا فيه؟ هل هو نظر الحكم التكليفي أو الوضعي؟ سبقت المناقشة سندان ودلالتان وبحث مطول ذكرناه سابقا أن الإيرواني قال أصلا هذا ما يدل على الضمان أبدا إنما يدل على حكم تكليفي يجب إرجاع العين صاحبها. ثم لو قلنا يدل على الضمان ما حدد كيفية الضمان على اليد ما أخذت ما الذي أخذت؟ ارجع للعقلاء. العقلاء يقولون القيمة يضمن بالقيمة المثلي أو أن العين تضمن بالمثل مع وجود مثل. إن لم يوجد مثل تضمن بالقيمة لكن أي قيمة؟ الظاهر عند العقلاء قيمة يوم التلف على القيم. هذا ما عليه العقلاء؟
لا الاشتغال.
الاشتغال قلنا البراءة لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالية.
يقطع
هي نعم وليقطع لكنه يقطع أنه هل اشتغلت بأكثر أو بأقل 10 أو 15 علم إجمالي منحال كيف؟ لا هو متباينين ترجعونها إلى الشك بين الأقل بين المتباين وليكن حتى لو كان الشك في فراغ الذمة لكن يرجع بالآخرة بعد التأمل والتدقيق إلى التكليف والحمد لله رب العالمين.